إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وعلى كل حال، هذه الطريقة التي لجأنا إليها في التدريس، وهي التدريس عن بعد وعن طريق هذا التطبيق الذي هو الزوم أو التليجرام، إنما ذلك مؤقتا رثما يرتفع هذه الإجراءات الصحية المتخذة من طرف السلطات في البلاد، وبدل أن ننقطع ويطول عهدنا بالكتاب، وذلك فيه ما فيه من ضعف العزيمة وفتور الهمة، نختار إلى أن نلجأ إلى هذه الطريقة التي نبقي فيها على بعض الصلة بكتابنا الذي هو العمدة في التفسير، بل ونبقى كذلك على ما بيننا من العهد أن الذي يحضر المجلس يحضره وقد حفظ بعض ما حفظ، لعله أن يلتحق بالركب في حفظه. وقد توقفنا يوم 13 ذو الحجة من هذه السنة عند قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. وكنا قد توقفنا كذلك عند تفسير آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واطلعنا على بعض معناها الذي ذكره لها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وعن طريق أبي الأشبال رحمه الله المختصر للتفسير. إذن يقول: قال ربنا عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول تعالى: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، لا هذه نافية معلوم، وإكراه اسمها، اسمها مبني على الفتح لتركبه معها كتركب 15، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، أي في الإسلام، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا، لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما، حكمها أي الحكم المستفاد من الآية فيه عموم يشمل الصورة التي هي السبب، بل ويشملها بطريق الأولى ويشمل غيرها من جميع الصور. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة، كانت المرأة تكون مقلاة، والمقلاة المرأة التي لا يعيش لها الولد، قال في العربية المقلاة، المقلاة كأنه من القلت. كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، أن تهوده بمعنى أن يكون يهوديا. فلما أجليت بنو النضير، قبيلة من اليهود، أجليت بمعنى يعني أخرجوهم وأبعدوهم، الجلاء من الإخراج من الديار، التصفير، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، بمعنى كان في بنو النضير يهود بعض أولاد أمهاتهم التزمن هذا الالتزام كأنه نذر، قال تقول المرأة مثلا: لئن ولد لي ولدا لأجعلنه يهوديا، هكذا تقول. فلما أجلوا بنو النضير معناها أخرجوهم، كان الأنصار يرون أن هناك أبناء من أبنائهم، إلا أن أمهاتهم، إلا أن أمهاتهم هودنهم بهذه الطريقة، معناها صاروا يهودا وهم في الحقة أنصار. لما كانت أمهم مقلاة فولد لها الولد فجعلت يهوديا، فلما رأوهم يجلون بمعنى يبعدون ويخرجون ورأوا أبناء الأنصار قالوا: لا، هذا أبناؤنا لا بد أن يعودوا. فقالوا: لا ندع، الأنصار يقولون، فقالوا: لا ندع. هذه المناسبة على كل حال يعني أقول بأنها مناسبة صحيحة، سبب النزول صحيح، وقفت عليه في الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، له كتاب سماه الصحيح المسند من أسباب النزول، ووجدته وذكر رحمه الله هذه المناسبة، لأننا دائما نقول عن أسباب النزول أنه يكثر فيها الوضع والزيادات، ولكن الشيخ رحمه الله في كتابه هذا التزم ما صح. نعم. فقالوا: لا ندع، أي الأنصار يقولون: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن معناها لا تكرهوا أبناءكم الذين تهودوا بأن يرجعوا أنصار المسلمين، لا تكرهوهم ما دام أمهاتهم هن اللواتي يعني هودنهم فرجوهم الإسلام، لا بد أن يكون عن طواعية. وقد رواه أبو داود والنسائي نحوه، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد وجبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك، أي أن لها سبب نزول. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب، أن هذه الآية يعني محمولة على أهل الكتاب، ومن دخل في دينهم، ومن دخل في دينهم، قيل عفوا قبل النسخ، ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. إذا لا يكره أحد من أهل الكتاب على الدخول في الإسلام إذا هو أعطانا الجزية، أعطى للمسلمين الجزية، فلا يكره في الدخول في الإسلام. وقال آخرون: بل هي منسوخة، لا إكراه في الدين، منسوخة، منسوخة بماذا؟ بآيات القتال، يعني أن الكفار يقاتلون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق بالذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن آية القتال كأنها يعني كان لا بد إذن من دخوله في الإسلام، وإلا يقاتل، وأما لا إكراه في الدين هذا قبل أن يكون أن تكون آية القتال. هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم. قال فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه، وهذا معنى الإكراه. إذن إذا أحد من غير أهل الكتاب قال فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم، أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في دين الإسلام، لأن كما قال إن الدين عند الله الإسلام، إلى الدخول في الدين الحليف دين الإسلام. فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. إذن صورة الإكراه هذه هي. نعم، قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى، يقادون إلى الجنة في السلاسل يعني الأسارى، يعني المسلمون يلقون القبض على بعض الكفار في المعركة فيكون أسارى عندهم، وتكون هذه كأنها فرصة لهم للدخول في الإسلام، فيمهلون ويبقون في أحوال مختلفة، إذا دخل الإسلام يفرح بهم المسلمون، فهم كأنما يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم الأكبال جمع لعلها كابل، نعم بمعنى إسلاك كما نحن نسمي الآن كابل، هكذا كنا نظن أنها فرنسية فإذا بها عربية الظهر، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. إذن عجب ربنا في صفة العجب لله عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة، إلى الجنة في السلاسل، في السلاسل بمعنى أنهم يؤخذون من أقوامهم، وقد يعني أخذهم مسلمون موثوقون في الأغلال والقيود، وتكون ربما فترة لهم للدخول في الإسلام فيدخلوا في الإسلام ويكون ذلك سبيل لدخولهم الجنة. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت كارها فإنه صحيح، أي هذا الحديث، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. إذن كأنه ربما المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث حتى لا يعترض به واحد على الآية لا إكراه في الدين، يعني هذا الرجل الذي قال أنا كاره بمعنى أنه المفروض الإسلام يدخل فيه الشخص وهو ليس كاره له بمعنى مبغض له، يقول نفسه ادخل، ادخل في الإسلام حتى وإن كنت كارها، الله عز وجل بعد ذلك سوف ربما لعله يشرح صدرك للإسلام وتدخل في الإسلام. ليس هذا هو الإكراه الذي كنا نقول سابقا، الإكراه الذي كنا نقول سابقا وأن تكره وتجبر شخصا وتقهره وتجعل السيف فوق رأسه تقول إما أن تدخل في الإسلام وإما أن أقتلك، هذا هو الإكراه الذي انتفى في الآية واختلف فيها هل هو منسوخ أم لا. وأما الإكراه الذي هنا هو أن هناك كره وبغض يجد الشخص في بداية حاله عند الدخول في الإسلام ثم عسى أن يزول. هذا هو الذي يفسر به الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله. إذن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت كارها من هذا الحديث صحيح، ولكن قال ولكن ليس من هذا القبيل، أي ليس باب هذا الحديث الذي كنا فيه، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له، بل هي كارهة. كراهية بمعنى عدم طواع يجد الشخص في بداية أمره، ثم عسى أن تذهب يعني شيئا فشيئا وتذوب وتضمحل ويصير الشخص إسلامه صحيحا. نعم. فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي من وأنبه فقط على الآية قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. هذه الآية كان بعض الناس في بعض الأوقات يذكرونها بصدد أنك إذا أردت أحدهم أن تقول له لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا من أمور الإسلام يقول لك لا إكراه في الدين، هكذا كانوا يريدونها في مثل هذا المحل، وهو غلط كبير جدا. بعض المسلمين يقول لا إكراه في الدين عندما تقول يا فلان يجب عليك أن مثلا أن تصلي الصلوات في أوقاتها وأن تصلي مع الجماعة وأن تفعل كذا كذا من أمور الدين الواجبة، يقول لك لا إكراه في الدين، هكذا يقول لك. هذا غير صحيح، وإنما يقال لمن كان خارج الإسلام لا يكره على الدخول في الإسلام، هذا صحيح. وأما من رضي بالإسلام دينا فإنه يجب عليه كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى المسلمين، يجب عليه، يجب عليه، بل يؤخذ ذلك بعض أحكام الشريعة تؤخذ منه قصرا، الزكاة تؤخذ قصرا على من امتنع، وإذا امتنع جماعة وتعصبوا وشد بعضهم بعضا وشكلوا كأنها عصابة تمتنع من الزكاة فإنهم يقاتلون، هذه أحكام الشريعة. نعم. إذن غلط استعمال آية في المحل الذي ذكرته سابقا، لا إكراه في الدين. قد تبين جمهور القراء على إدغام الدال في التاء، قد تبين هكذا يقرأ، قد تبين، قد تبين، ما كانت الدال والتاء مخرجهما واحد يختلفان فقط في بعض الصفات، فكان الذي يناسب هنا الإدغام، لا يقال قد تبين، قد تبين خطأ، وإن كان كلها القرأ به بعضهم، لكن الذي القراءة التي قرأ بها الأكثرون وهي الأقرب إلى قواعد العربية الإدغام في هذا المحل، قد تبين الرشد من غي، قد تبين هكذا. إذن فيكون إدغام، إدغام بمعنى إدخال حرف في حرف، إدخال حرف في حرف بحيث يقوم اللسان عنه قومة واحدة، قد تبين هكذا تقول. قال نعم. وقوله فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وتكون هنا من شرطية، ويكفر فعل الشرط مجزوم، ويؤمن كذلك معطوف عليه، والجواب سوف يأتي. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى معناها أقوى السبل وأقوى الطرق في الاستمساك بالدين، هو من كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت قيل الشيطان، كما سوف يأتي. نعم. قال فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وروى أبو القاسم البغوي عن عمر قال إن الجبت السحر، إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف، ويفر الجبان عن أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ومعنى قوله في الطاغوت أنه الشيطان قوي جدا. فسر البغوي الطاغوت بأنه الشيطان، قال قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. هذا هو الطاغوت. الطاغوت كأنه من طغى، يطغى تقول في مضارعه، يحتمل أن يكون واويا طغوى أو من طغيا، والمشهور طغيا، لأنه المشهور كذلك أن يقال الطغيان لا يقال الطغوان، ويقال طغيت هكذا يقال طغيت، وقليل ما يقال طغوت. طغيت قال لفلان مثل الشخص الذي تجاوز حده يقال له طغيت. وهذه الياء كأنها من أصل من طغيا، تحرك حرف الذي انفتح ما قبل وجب قلب ألف فقال طغى، لكن ما بال هذه الفاء الألف التي يعني انتقلت إلى ما قبل الغين، يقال الطاغوت تقدمت، الطاغوت تقدمت فيه. نعم، هذه لام الكلمة حتى تقدمت على عين الكلمة. وعليه إذا قيل لك ما وزن الطاغوت فقل فلعوت. نعم، هذا هو وزنها. والتاء هذه في حقة عوض عن اللام المحذوفة، كما عوض عنها في التابوت والحانوت. نعم. قال وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا الذي ذكرته. على كل حال أنا الآن متردد، هل هو من عند العكبري في الإعراب القرآن الكريم أو من البغوي في تفسيره؟ إن شاء الله لا يعدو أحد هذين. أنا متردد، قلت بين أن يكون إما من العكبري في إعرابه القرآن الكريم أو من البغوي في التفسير. نعم. وإذا عز عليكم الوقوف عليه فإن شاء الله لا بد أن أراجع ما حضرت منه من الكتب وأعين بالضبط أي هذه المراجع فيها هذا الكلام متعلق بالصرف، على أن الطاغوت على وزن فلعت بتقديم اللام. نعم، وأن التاء هذه عوض عن اللام المحذوفة كما عوضت عنها في حانوت وتابوت. قال وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب. فمن يكفر بالطاغوت، هذا التوحيد هنا، التوحيد بصفائه ونقائه ووضوحه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يكفي الكفر بالطاغوت وحده ولا يكفي الإيمان بالله وحده، حتى يجمع العبد بينهما. يكفر بالطاغوت، والطاغوت لابن القيم رحمة الله كلام بديع، يذكره في كتبه وتعرفونه كذلك في الأصول الثلاثة عندما نقله عنه محمد بن الوهاب رحمه الله قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ورؤوس الطواغيت خمسة ذكرها، وذكر منها الشيطان، وذكر السحر، وذكر كذلك كل من يدعي الغيب، وذكر كذلك من حكم الغيب أنزل الله. وخامسها وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم قال: ذكر رؤوس الطواغيت خمسة، وكل من عبد وهو راض، كل من عبد وهو راض. نعم، إذن الشيطان والسحر ومن يدعى الغيب ومن عبد وهو راض ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال: رؤوسهم هؤلاء الخمسة. قيمة رحمة الله. نعم. قال: وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد. ولهذا قال: فقد استمسك، استمسك وزن استفعل من مسك، استمسك وزن استفعل، وربما هنا يدل على المبالغة، لأن استفعل تأتي المبالغة. إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة، العروة هو ما الكوب، الكأس فيه موضع يؤخذ منه، هذا هو الذي يسمى العروة، وهكذا يسميه الناس اليوم كذلك العروة. الوثقى، الوثقى هو أنثى أوثق، تقول المذكر أوثق وتقول الأنثى وثقى، فهو نعت للعروة. لا انفصام لها، لا انفصام لها، لا نفي، والانفصام من الفصم وهو القطع، لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال مجاهد: فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير: والضحاك، يعني لا إله إلا الله. إذا العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. نعم، تسر. وعن أنس بن مالك: العروة الوثقى القرآن. وهذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله: لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها. لا انقطاع لها دون دخول الجنة. قال مجاهد وسعيد بن جبير: فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. ثم قرأ: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وروى الإمام أحمد عن ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين عن قيس بن عبادة قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك، وسأحدثك، ثم إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروته. فقيل لي: أصعد عليه. فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف. قال ابن عون: هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال: أصعد فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى أنت على الإسلام حتى تموت قال وهو عبد الله بن سلام أخرجاه في الصحيحين. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين. الله ولي الذين آمنوا ولي الذين آمنوا ولي فعيل أحيانا يكون بمعنى مفعول وأحيانا يكون بمعنى فاعل وليهم بمعنى يتولاهم وكذلك المؤمنون يتولون الله فبين الله وبين عباد المؤمنين ولاية كما أن بين الله ورسوله كما والله ورسول المؤمنين ولاية وبالمؤمنين المؤمنين كذلك ولاية الله ولي الذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم ويحيدونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات من الظلمات إذن جمع وقال إلى النور والنور وحده. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات دائما الظلمات لا تكاد تجده إلا مجموعا لأن الظلمات المراد بها طرق الضلال وهي أفانين متنوعة وعديدة بينما الحق لا يتعدد واحد. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال تعالى وأن هذا صراطي صراطي وحده مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل. كثير من المسلمين لا يعرف هذه الخاصة أن طرق الضلال كثيرة ومتنوعة نعم وربما بعضها يستهوي بعض ضعاف العقول ويظهر لهم كذلك كأنه هو الطريق الصواب والصحيح وفيه بعض مغريات ونحو ذلك مما ربما بعض الناس الذي لا يعرف الحق على كل حال بأدلته يزعم بأنه هذا هو طريق الصواب وطريق الحق. إذن طريق الحق واحد وطرق الضلال متنوعة متعددة نعم وكلها تتراءى على كل حال للناظرين المعرضين عن طريق الحق. قال وقال تعالى وجعل الظلمات والنور وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال إلى غير ذلك من آيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. إذا ليكن منا هذا على بال، إن طرق الضلال متعددة وفي تعددها تنوع. نعم، هذا التنوع قلت الذي ربما قد يكون في بعضه لمعان وبريق يتراءى لكثير من الناظرين كأنه هو الحق، نعم، فربما يقع لهم أن يغتروا به فيدخلون فيه. قال عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل، نمرود بن كنعان، وبابل بلاد في جهة العراق. ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد، إذن الرؤية هنا ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية قلبية، يعني ألم تنظر بقلبك، ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي وجود ربه، حاج إبراهيم في ربه في وجوده، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. لأن الله عز وجل ذكر عن فرعون أنه هكذا خاطب قومه: ما علمت لكم من إله، أي لا يوجد إله غيره غير فرعون، يظن نفسه بأنه وحده الذي يعبده من المفروض بنو إسرائيل. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك. ولهذا قال: أناتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وهذا في الحقيقة واضح أنه كأنه جواب عن السؤال: من ربك؟ فإبراهيم عليه السلام كان جوابه: ربي الذي يحيي ويميت. من أخص خصائص الأفعال الربوبية الإحياء والإماتة، أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. إذن ادعى النمرود، نمرود بن كنعان ادعى بأنه هو أيضا يحيي ويميت. قال قتاده ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين، تفسير كلمة أحيي وأميت، يعني يقصد هو أنه يحيي ويميت، أني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. إذن معنى قولي أنا أحيي وأميت هذا ربما لا يصدق إذا فهمناها على ظاهرها، بأنه يحيي بمعنى يوجد المعدوم، ويميت بمعنى أن الشخص الموجود يعدمه. كيف يمكن أن يفعل هذا؟ ولكن هو كأنه كان يريد أن أحيي وأميت، معنى يؤتى بالرجلين اللذين ربما قضي عليهما بالقتل أو حكم عليهما بالقتل، فهو يعفو عن هذا ويأمر بإعدام هذا. فهذا الذي عفى عنه أحياه، أحياه هنا معنى أمراد به أبقاه حيا. وهذا الذي أمر بقتله قتله أماته، هذا معنى إحيائه وإماتته. والظاهر نعم قال فلا يقتل، قال نعم فأمر بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أن ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم، ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة. إذن كأن ابن كثير رحمه الله اعترض على من قال بهذا الكلام، وأنه لا يصح، لأن إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي الذي يحيي ويميت يريد الإحياء والإماتة بالمعنى المعروف، لا هذا الذي ادعاه النمرود. وعليه يكون النمرود يعني إذا كان هذا هو المراد بجوابه لم يكن قد أجاب عن جواب إبراهيم عليه السلام، وإنما أراد المكابرة والمعاندة بأن ادعى ما لا يستطيع. نعم المكابرة تجعله يدعي لنفسه الفعل الذي لا تصله قدرته، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غير. ولهذا قال إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، فإن الله، إذا إبراهيم عليه السلام يواصل معه، لأن الأولى أجاب بجواب فيه تلبيس وفيه يعني أمر غريب جدا، لأنه لو كان جوابه على ذلك المعنى صحيح لانقطعت المناظرة، ويقال أن إبراهيم انقطع، لكن إبراهيم لا يزال يرى بأن يعني الجواب الذي يحسمه ويقطعه من النمرود لم يأتي بعد. وذلك وأصل قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت تدعي من أنك تحيي ويميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي ويميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة، قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، المنطقيين أي المشتغلين بعلم يسمى علم المنطق، وهو علم على كل حال تمخض عن الفلسفة، علم المنطق يسمى منطق على وزن مفعل، كأنهم يريدون به الآلة التي يقوم بها الفكر، يقوم به الفكر، كما أن النحو يتقوم به اللسان فكذلك الفكر عندهم يتقوم بهذا العلم الذي يسمى المنطق. وأحسن بعض المسلمين الظن به حتى قال بعضهم من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلمه، وبعضهم أوجبه على مشتغل بعلم الشريعة، ولكن في الحقيقة هذا علم من العلوم التي هي دخيلة على الأمة، وليد الفلسفة متمخض عنها والمسلمون في غنى عنها. إذن المناطق ماذا قالوا في المناظرة هذه التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود؟ النمرود كان مع إبراهيم مناظرا له، قال المنطقيون أن هذا عدول، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال، انتقال من دليل إلى أوضح منه، يعني هذا هو الذي فعله وهو أسلوب في المناظرات، قال هذا هو الذي فعله كما نصطلح عليه نحن، انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة أردية، يعني عبارة فاسدة أو رديئة، وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة، هذا هو جواب ابن كثير رحمه الله، المقام الأول يكون المقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادعاه النمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. هذا الطريق كذلك مسلوك، وهو أن الشخص في كلامه نعم يجعل مقدمة ثم يرتب عليها نتيجة، ثم بعد ذلك من النتيجة يتبين فساد الأول والثاني. هذا هو الذي فعله هنا إبراهيم عليه السلام عندما انتقل له، وبعدما أجاب النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، انتقل له إلى مقدمة أخرى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي بهت في الثاني، إذن كذلك من الفرض أنه بهت في الأول أيضا. نعم، إذن ليس فيه انتقال، وليس فيه إلا أنه مؤلف أي إبراهيم عليه السلام ذكره مقدمتين، ففي الثانية ظهر بطلانه، وفي الأولى كذلك من المفروض أنه يظهر أيضا. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تقدم قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه ألم ترى في قوة كذلك الجملة المصدرة باستفهام ليس معه نفي ألم فيه استفهام وفيه المقرون بالنفي الذي هو لم ألم وهو كأنه استفهام إنكاري لك قولي عز وجل ألم نشرح لك صدرك ولهذا عطف عليه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، من غير احتياج إلى أن يكون هنا نفي. قال اختلفوا في هذا المار، ألم تر الذي حاج، أو كالذي مر على قرية، اختلفوا في هذا المار من هو. وهذا النوع من الاختلاف على كل حال، بعضه أحيانا يكون إذا وجد له أجوبة نقلية يكون نعم مفيد، وإلا ربما قد يكون الأمر فيه ليس اجتهاديا ويتكلف من يتكلف الكلام فيه، وربما لا يأتي بعد من ذلك بطائل. قال فروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أنه قال هو عزير، الذي مر على قرية هو عزير، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وهذا القول هو المشهور. وقال مجاهد بن جبير هو رجل من بني إسرائيل، وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، أو كالذي مر على قرية. أما المار فالمشهور أنه عزير، والقرية المشهور أنها بيت المقدس. مر عليها بعد تخريب بخت نصر، بخت نصر وهو أحد أربعة امتلكوا الأرض، امتلكوا الأرض كلها، اثنان منهما مسلمان وهو ذو القرنين وسليمان عليه السلام، واثنان منهما كافران وهما أحدهما بخت نصر. هذا قال وقتل أهلها وهي خاوية، أي ليس فيها أحد، خاوية ليس فيها أحد، من قولهم خوت الدار، تخوى خويا. وقوله على عروشها أي ساقطة سقوفها، خاوية على عروشها ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، بعد العمارة العظيمة. مثل هذه الأشياء الإنسان إذا كان يعرف مثلا ما كان عليه بنيان معين أو بلدة معينة أو دار كانت بنيت بناء متقنا وتفنن فيها البناء، ثم بعد ذلك يجدها مخربة، تشتد دهشته. كما قال تبارك وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا حصيدا كأن لم تغنى، أي لم تسكن بالأمس. قال وهي خاوية على عروش، عروش جمع حرش، والعرش والسقف، سقف البناء يقال عرش. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم بعثه، وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيى الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك، كم لبثت؟ قال لبثت يوما يوما. قالوا وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار، وظن أن أول النهار هو أول ذلك اليوم الذي هو فيه وأنه الآن في آخره. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام. مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتسنه، إذن لم يتغير، الله عز وجل أبقاه ولم يتغير على عادة الأطعمة، إذا بقيت ربما من أول النار إلى آخر سوف تتغير. وانظر إلى حمارك، أي كيف يحيي الله، كيف يحيي الله عز وجل وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد، لأن المعاد كثير من الكفار كذبوا المعاد، قالوا كيف يعيد الله تبارك وتعالى الأجسام التي نخرت والتي دب إليها يعني القدم وبلت، نعم كيف يعيدها الله عز وجل، أما يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي شاء أول مرة وهو بكل خلق عليم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هكذا قرئ، أو كيف ننشرها، أي نرفعها، ننشزها معنى نرفعها، فتركب بعضها النشوز، النشوز حتى نشوز المرأة معنى ترفعها عن طاعة زوجها، والأرض النشزة معنى مرتفعة. كيف ننشزها، أي نرفعها، فتركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف ننشزها بالزاي، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقرئ ننشرها، والنشر هو الإحياء، البعث والنشور نقول. قاله مجاهد ثم نكسوها لحما، فعند ذلك لما تبين هذا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا، وقد رأيت عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال أعلم على أنه اعلم، قال اعلم على أنه أمر له بالعلم، على أنه أمر له بالعلم. نعم، ونكتفي بهذا المقدار ونتوقف عند هذا الموضع لنواصل في الجمعة القادمة في هذا الموضع، من هذا الموضع. نعم، وأريد كذلك أن أنبه إخواني نعم على أن هذا المجلس يجتهد الواحد في أن يبقى مستعدا له بكل ما يحتاج إليه من استعداد، سواء من حفظ أو من تحضير أو من تعهد الكتاب بالقراءة في مواضعه، وحتى لا تكون هذه الظروف التي تمر بها البلاد قاطعة لنا عنه، نحاول أن نبقى على صلة به ولو أن نقلل حتى من المقدار الذي نقرأه، فإذا عدنا إلى أوضاعنا العادية إن شاء الله سوف لعله إن شاء الله نعوض ما فاتنا ونبقى على اتصال وصلة بالكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم، للعقبة. إذن أنا كنت متردد بينهما، إذن فهو كما نعم إنما هو في التبيان في إعراب القرآن للعقبري رحمه الله، كتاب موجود مطبوع تناول. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وعلى كل حال، هذه الطريقة التي لجأنا إليها في التدريس، وهي التدريس عن بعد وعن طريق هذا التطبيق الذي هو الزوم أو التليجرام، إنما ذلك مؤقتا رثما يرتفع هذه الإجراءات الصحية المتخذة من طرف السلطات في البلاد، وبدل أن ننقطع ويطول عهدنا بالكتاب، وذلك فيه ما فيه من ضعف العزيمة وفتور الهمة، نختار إلى أن نلجأ إلى هذه الطريقة التي نبقي فيها على بعض الصلة بكتابنا الذي هو العمدة في التفسير، بل ونبقى كذلك على ما بيننا من العهد أن الذي يحضر المجلس يحضره وقد حفظ بعض ما حفظ، لعله أن يلتحق بالركب في حفظه. وقد توقفنا يوم 13 ذو الحجة من هذه السنة عند قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. وكنا قد توقفنا كذلك عند تفسير آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واطلعنا على بعض معناها الذي ذكره لها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وعن طريق أبي الأشبال رحمه الله المختصر للتفسير. إذن يقول: قال ربنا عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول تعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. لا هذه نافية معلوم، وإكراه اسمها، اسمها مبني على الفتح لتركبه معها كتركب 15، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، أي في الإسلام، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا، لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما، حكمها أي الحكم المستفاد من الآية فيه عموم يشمل الصورة التي هي السبب، بل ويشملها بطريق الأولى ويشمل غيرها من جميع الصور. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة، كانت المرأة تكون مقلاة، والمقلاة المرأة التي لا يعيش لها الولد، قال في العربية المقلاة، المقلاة كأنه من القلت، كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، أن تهوده بمعنى أن يكون يهوديا. فلما أجليت بنو النضير قبيلة من اليهود، أجليت بمعنى يعني أخرجوهم وأبعدوهم، الجلاء من الإخراج من الديار، التصفير، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، بمعنى كان في بنو النضير يهود بعض أولاد أمهاتهم التزمن هذا الالتزام كأنه نذر، قال تقول المرأة مثلا لئن ولد لي ولدا لأجعلنه يهودية، هكذا تقول. فلما أجلوا بنو النضير معناها أخرجوهم، كان الأنصار يرون أن هناك أبناء من أبنائهم، إلا أن أمهاتهم هودنهم بهذه الطريقة، معناه صاروا يهودا وهم في الحقة أنصار. لما كانت أمهم مقلاة فولد لها الولد فجعلته يهوديا، فلما رأوهم يجلون معنى يبعدون ويخرجون ورأوا أبناء الأنصار قالوا لا هذا أبناؤنا لا بد أن يعودوا، فقالوا لا ندع الأنصار يقولون، فقالوا لا ندع هذه المناسبة على كل حال، يعني أقول بأنها مناسبة صحيحة، سبب نزول صحيح وقفت عليه في الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، له كتاب سماه الصحيح المسند من أسباب النزول، ووجدته وذكر رحمه الله هذه المناسبة، لأننا دائما نقول عن أسباب النزول أنه يكثر فيها الوضع والزيادات، ولكنه الشيخ رحمه الله في كتابه هذا التزم ما صح. نعم، فقالوا لا ندع، أي الأنصار يقولون لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من غي. إذن معناها لا تكرهوا أبناءكم الذين تهودوا بأن يرجعوا أنصار المسلمين، لا تكرهوهم ما دام أمهاتهم هن اللواتي يعني هودنهم فرجوهم الإسلام، لا بد أن يكون عن طواعية. وقد رواه أبو داود والنسائي نحوه، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد الجبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك، أي أن لها سبب نزول. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب، أن هذه الآية يعني محمولة على أهل الكتاب، ومن دخل في دينهم، ومن دخل في دينهم، قيل عفوا قبل النسخ، ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. إذا لا يكره أحد من أهل الكتاب على الدخول في الإسلام إذا هو أعطانا الجزية، أعطى للمسلمين الجزية، فلا يكره في الدخول في الإسلام. وقال آخرون بل هي منسوخة، لا إكراه في الدين منسوخة، منسوخة بماذا؟ بآيات القتال، يعني أن الكفار يقاتلون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق بالذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن آية القتال كأنها يعني كان لا بد إذن من دخوله في الإسلام وإلا يقاتلون. وأما لا إكراه في الدين هذا قبل أن يكون أن تكون آية القتال، هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، قال فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية قتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه، وهذا معنى الإكراه. إذن إذا أحد من غير أهل الكتاب قال فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم، أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في دين الإسلام، لأن كما قال إن الدين عند الله الإسلام، إلى الدخول في الدين الحليف للإسلام. فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية قتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه. إذن صورة الإكراه هذه هي. نعم، قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى، يقادون إلى الجنة في السلاسل يعني الأسارى، يعني المسلمون يلقون القبض على بعض الكفار في المعركة فيكون أسارى عندهم، وتكون هذه كأنها فرصة لهم للدخول في الإسلام فيمهلون ويبقون في أحوال مختلفة. إذا دخلوا الإسلام يفرح به المسلمون، فهم كأنما يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم الأكبال جمع لها كابل، نعم بمعنى أسلاك كما نحن نسمي الآن كابل، هكذا كنا نظن أنها فرنسية فإذا بها عربية الظهر. ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. إذن عجب ربنا في صفة العجب لله عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة، إلى الجنة في السلاسل، في السلاسل بمعنى أنهم يؤخذون من أقوامهم، وقد يعني أخذهم مسلمون موثوقون في الأغلال والقيود، وتكون ربما فترة لهم للدخول في الإسلام فيدخلون في الإسلام ويكون ذلك سبيل لدخولهم الجنة. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت كارها فإنه صحيح، أي هذا الحديث، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. إذن كأنه ربما المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث حتى لا يعترض به واحد على الآية لا إكراه في الدين، يعني هذا الرجل الذي قال أنا كاره بمعنى أنه المفروض الإسلام يدخل فيه الشخص وهو ليس كاره له بمعنى مبغض له، يقول له نفسه ادخل، ادخل في الإسلام حتى وإن كنت كارها، الله عز وجل بعد ذلك سوف ربما لعله يشرح صدرك للإسلام وتدخل في الإسلام. ليس هذا هو الإكراه الذي كنا نقول سابقا، الإكراه الذي كنا نقول سابقا وأن تكره وتجبر شخصا وتقهره وتجعل السيف فوق رأسه تقول إما أن تدخل في الإسلام وإما أن أقتلك، هذا هو الإكراه الذي انتفى في الآية واختلف فيها هو منسوخ أم لا. وأما الإكراه الذي هنا هو أن هناك كره وبغض يجده الشخص في بداية حاله عند الدخول في الإسلام ثم عسى أن يزول، هذا هو الذي يفسر به الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله. إذن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت كارها، هذا الحديث صحيح ولكن قال ولكن ليس من هذا القبيل، أي ليس باب هذا الحديث الذي كنا فيه، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، كراهية بمعنى عدم طواعية يجد الشخص في بداية أمره، ثم عسى أن تذهب يعني شيئا فشيئا وتذوب وتضمحل ويصير الشخص إسلامه صحيحا. نعم. فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أي من خلق. وأنبه فقط على الآية قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، هذه الآية كان بعض الناس في بعض الأوقات يذكرونها بصدد أنك إذا أردت أحدهم أن تقول له لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا من أمور الإسلام يقول لك لا إكراه في الدين، هكذا كانوا يريدونها في مثل هذا المحل، وهو غلط كبير جدا. بعض المسلمين يقول لا إكراه في الدين عندما تقول يا فلان يجب عليك أن مثلا أن تصلي الصلوات في أوقاتها وأن تصلي مع الجماعة وأن تفعل كذا كذا من أمور الدين الواجبة يقول لك لا إكراه في الدين، هكذا يقول لك، هذا غير صحيح. وإنما يقال لمن كان خارج الإسلام لا يكره على الدخول في الإسلام، هذا صحيح. وأما من رضي بالإسلام دينا فإنه يجب عليه كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى المسلمين، يجب عليه بل يؤخذ ذلك بعض أحكام الشريعة تؤخذ من القصر، الزكاة تؤخذ كقصر على من امتنع، وإذا امتنع جماعة وتعصبوا وشد بعضهم بعضا وشكلوا كأنها عصابة امتنع من الزكاة فإنهم يقاتلون، هذه أحكام الشريعة. نعم. إذن غلط استعمال الآية في المحل الذي ذكرته سابقا، لا إكراه في الدين. قد تبين جمهور القراء على إدغام الدال في التاء، قد تبين هكذا يقرأ، قد تبين ما كانت الدال والتاء مخرجهما واحد يختلفان فقط في بعض الصفات، فكان الذي يناسب هنا الإدغام، لا يقال قد تبين خطأ، وإن كان كلها القراءة به بعضهم، لكن الذي القراءة التي قرأ بها الأكثرون وهي الأقرب إلى قواعد العربية الإدغام في هذا المحل، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين هكذا. إذن فيكون إدغام من إدخال حرف في حرف، إدخال حرف في حرف بحيث يقوم اللسان عنه قومة واحدة، قد تبين هكذا تقول. قال نعم. وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وتكون هنا من شرطية، ويكفر فعل الشرط مجزوم، ويؤمن كذلك معطوف عليه، والجواب سوف يأتي. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى معناها أقوى السبل وأقوى الطرق في الاستمساك بالدين، هو من كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت قيل الشيطان كما سوف يأتي. نعم. قال فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وروى أبو القاسم البغوي عن عمر قال إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز، تكون في الرجال. يقاتل الشجاع عمن لا يعرف، ويفر الجبان عن أمه. وإن كرم الرجل دينه، وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ومعنى قوله في الطاغوت أنه الشيطان قوي جدا. فسر البغوي الطاغوت بأنه الشيطان، قال قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. هذا هو الطاغوت. الطاغوت كأنه من طغى، يطغى تقول في مضارعه، يحتمل أن يكون واويا طغوى أو من طغيا، والمشهور طغيا، لأنه المشهور كذلك أن يقال الطغيان لا يقال الطغوان، ويقال طغيت هكذا يقال طغيت، وقليل ما يقال طغوت. طغيت، قال لفلان مثلا الشخص الذي تجاوز حده يقال له طغيت. وهذه الياء كأنها من أصل من طغيا، تحرك حرف الذي انفتح ما قبل وجب قلب ألفه فقال طغى. لكن ما بال هذه الفاء الألف التي يعني انتقلت إلى ما قبل الغين، يقال الطاغوت. الطاغوت تقدمت، الطاغوت تقدمت فيه، نعم، هذه اللام، لام الكلمة، حتى تقدمت على عين الكلمة. وعليه إذا قيل لك ما وزن الطاغوت فقل فلعوت، نعم هذا هو وزنها. والتاء هذه في حقة عوض عن اللام المحذوفة، كما عوض عنها في التابوت والحانوت. نعم. قال وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الذي ذكرته على كل حال، أنا الآن متردد هل هو من عند العكبري في الإعراب القرآن الكريم أو من البغوي في تفسيره. إن شاء الله لا يعدو أحد هذين. أنا متردد، قلت بين أن يكون إما من العكبري في إعرابه القرآن الكريم أو من البغوي في التفسير. نعم. وإذا عز عليكم الوقوف عليه فإن شاء الله لا بد أن أراجع ما حضرت منه من الكتب وأعين بالضبط أي هذه المراجع فيها هذا الكلام، الكلام متعلق بالصرف، على أن الطاغوت على وزن فلعت بتقديم اللام، نعم، وأن التاء هذه عوض عن اللام المحذوفة كما عوضت عنها في حانوت وتابوت. قال وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب. فمن يكفر بالطاغوت، هذا التوحيد هنا، التوحيد بصفائه ونقائه ووضوحه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يكفي الكفر بالطاغوت وحده، ولا يكفي الإيمان بالله وحده، حتى يجمع العبد بينهما. يكفر بالطاغوت، والطاغوت لابن القيم رحمة الله كلام بديع يذكره في كتبه، وتعرفونه كذلك في الأصول الثلاثة عندما نقله عنه محمد بن الوهاب رحمة الله. قال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ورؤوس الطواغيت خمسة ذكرها، وذكر منها الشيطان، وذكر السحر، وذكر كذلك كل من ادعي الغيب، وذكر كذلك من حكم الغيب عند الله، وخامسها خامسها وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم قال ذكر رؤوس الطواغيت خمسة وكل من عبد وهو راض. كل من عبد وهو راض. إذن الشيطان والسحر ومن يدعى الغيب ومن عبد وهو راض ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال رؤوسهم هؤلاء الخمسة القيمة رحمة الله. قال وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم. التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. ولهذا قال فقد استمسك. استمسك وزن استفعل من مسك. استمسك وزن استفعل وربما هنا يدل على المبالغة لأن استفعل تأتي المبالغة. إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة. العروة هو ما الكوب الكأس فيه موضع يؤخذ منه هذا والذي يسمى العروة. وهكذا يسميه الناس اليوم كذلك العروة. الوثقى. الوثقى هو أنثى أوثق. تقول المذكر أوثق وتقول الأنثى وثقى. فهو نعت للعروة. لا انفصام لها. لا انفصام لها. لا نفي. والانفصام من الفصم وهو القطع. لا انفصام لها والله سميع عليم. قال مجاهد فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان. وقال السدي هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله. إذا العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. نعم فسر. وعن أنس بن مالك العروة الوثقى القرآن. وهذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. لا انقطاع لها دون دخول الجنة. قال مجاهد وسعيد بن جبير فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وروى الإمام أحمد عن ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين عن قيس بن عبادة قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك. وسأحدثك. ثم إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. في أعلاه عروته. فقيل لي أصعد عليه فقلت لا أستطيع. فجاءني منصف. قال ابن عون هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال أصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى. أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين. الله ولي الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا، ولي فعيل أحيانا يكون بمعنى مفعول وأحيانا يكون بمعنى فاعل، وليهم بمعنى يتولاهم، وكذلك المؤمنون يتولون الله، فبين الله وبين عباد المؤمنين ولاية، كما أن بين الله ورسوله والله ورسول المؤمنين ولاية، وبين المؤمنين والمؤمنين كذلك ولاية. الله ولي الذين آمنوا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين، وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، من الظلمات، إذن جمع. وقال: إلى النور، والنور وحده. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، دائما الظلمات لا تكاد تجده إلا مجموعا، لأن الظلمات المراد بها طرق الضلال، وهي أفانين متنوعة وعديدة، بينما الحق لا يتعدد واحد. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي، صراطي وحده مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبع السبل. كثير من المسلمين لا يعرف هذه الخاصة، أن طرق الضلال كثيرة ومتنوعة، نعم، وربما بعضها يستهوي بعض ضعاف العقول، ويظهر لهم كذلك كأنه هو الطريق الصواب والصحيح، وفيه بعض مغريات ونحو ذلك مما ربما بعض الناس الذي لا يعرف الحق على كل حال بأدلته يزعم بأنه هذا هو الطريق الصواب وطريق الحق. إذن طريق الحق واحد وطرق الضلال متنوعة متعددة، نعم، وكلها تتراءى على كل حال للناظرين المعرضين عن طريق الحق. قال: وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال، إلى غير ذلك من آيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. إذن ليكن منا هذا على بال، إن طرق الضلال متعددة وفي تعددها تنوع، نعم، هذا التنوع قلت الذي ربما قد يكون في بعضه لمعان وبريق يتراءى لكثير من الناظرين كأنه هو الحق، نعم، فربما يقع لهم أن يغتروا به فيدخلون فيه. قال عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل، نمرود بن كنعان، وبابل بلاد في جهة العراق. ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد. إذن الرؤية هنا ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية قلبية، يعني ألم تنظر بقلبك، ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي وجود ربه، حاج إبراهيم في ربه في وجوده، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. لأن الله عز وجل ذكر عن فرعون أنه هكذا خطب قومه: ما علمت لكم من إله، أي لا يوجد إله غيره غير فرعون، يظن نفسه بأنه وحده الذي يعبده من المفروض بنو إسرائيل. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك. ولهذا قال: أن آتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وهذا في الحقيقة واضح أنه كأنه جواب عن سؤال: من ربك؟ فإبراهيم عليه السلام كان جوابه: ربي الذي يحيي ويميت. من أخص خصائص الأفعال الربوبية الإحياء والإماتة، أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. إذن ادعى النمرود، النمرود بن كنعان ادعى بأنه هو أيضا يحيي ويميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد، وذلك أني أوتى بالرجلين تفسير كلمة أحيي وأميت، يعني يقصد هو أنه يحيي ويميت، أني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. إذن معنى قولي أنا أحيي وأميت هذا ربما لا يصدق إذا فهمناها على ظاهرها، بمعنى أنه يحيي بمعنى يوجد المعدوم، ويميت بمعنى أن الشخص الموجود يعدمه. كيف يمكن أن يفعل هذا؟ ولكن هو كأنه كان يريد أنا أحيي وأميت بمعنى يؤتى بالرجلين اللذين ربما قضي عليهما بالقتل أو حكم عليهما بالقتل، فهو يعفو عن هذا ويأمر بإعدامها. فهذا الذي عفى عنه أحياه، أحياه هنا معنى المراد به أبقاه حيا. وهذا الذي أمر بقتله قتله أمته، هذا معنى إحيائه وإماتته. والظاهر نعم قال فلا يقتل قال نعم فأمر بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أن ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه مانع لوجود الصانع وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناد ومكابرة. إذن كأن ابن كثير رحمه الله اعترض على من قال بهذا الكلام وأنه لا يصح لأن إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي الذي يحيي ويميت يريد الإحياء والإماتة بالمعنى المعروف لا هذا الذي ادعاه النمرود. وعليه يكون النمرود يعني إذا كان هذا هو المراد بجوابه لم يكن قد أجاب عن جواب إبراهيم عليه السلام وإنما أراد المكابرة أو المعاندة بأن ادعى ما لا يستطيع. نعم المكابرة تجعله يدعي لنفسه الفعل الذي لا تصله قدرته وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غير. ولهذا قال إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فإن الله إذا إبراهيم عليه السلام يواصل معه لأن الأولى أجاب بجواب فيه تلبيس وفيه يعني أمر غريب جدا لأنه لو كان جوابه على ذلك المعنى صحيح لانقطعت المناظرة ويقال أن إبراهيم انقطع لكن إبراهيم لا يزال يرى بأن يعني الجواب الذي يحسمه ويقطعه من النمرود لم يأتي بعد وذلك وأصل قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي إذا كنت تدعي من أنك تحي ويميت فالذي يحي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلها كما ادعيت تحي ويميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا بل حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين أي المشتغلين بعلم يسمى علم المنطق وهو علم على كل حال تمخض عن الفلسفة. علم المنطق يسمى منطق على وزن ما في علم كأنهم يريدون به الآلة التي يقوم بها الفكر كما أن النحو يتقوم به اللسان فكذلك الفكر عندهم يتقوم بهذا العلم الذي يسمى المنطق. وأحسن بعض المسلمين الظن به حتى قال بعضهم من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه وبعضهم أوجبه على المشتغل بعلم الشريعة ولكن في حق هذا علم من العلوم التي هي دخيلة على الأمة وليد الفلسفة متمخض عنها والمسلمون في غنى عنها. إذن المناطق ماذا قالوا في المناظرة هذه التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود؟ النمرود كان مع إبراهيم مناظرا له قال المنطقيون أن هذا عدول أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال، انتقال من دليل إلى أوضح منه، يعني هذا هو الذي فعله وهو أسلوب في المناظرات، قال هذا هو الذي فعله كما نصطلح عليه نحن، انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة رديئة، يعني عبارة فاسدة أو رديئة، وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة. هذا هو جواب ابن كثير رحمه الله، المقام الأول يكون المقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. هذا طريق كذلك مسلوك، وهو أن الشخص في كلامه نعم يجعل مقدمة ثم يرتب عليها نتيجة، ثم بعد ذلك من النتيجة يتبين فساد الأول والثاني. هذا هو الذي فعله هنا إبراهيم عليه السلام عندما انتقل له وبعدما أجاب النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، انتقل له إلى مقدمة أخرى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي بهت في الثاني، إذن كذلك من المفروض أنه بهت في الأول أيضا. نعم، إذن ليس فيه انتقال وليس فيه إلا أنه مؤلف أي إبراهيم عليه السلام ذكره مقدمتين، ففي الثانية ظهر بطلانه وفي الأولى كذلك من المفروض أنه يظهر أيضا. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تقدم قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر في قوة كذلك الجملة المصدرة باستفهام ليس معه نفي ألم فيه استفهام وفيه المقرون بالنفي الذي هو لم ألم وهو كأنه استفهام إنكاري لك قوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ولهذا عطف عليه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها من غير احتياج إلى أن يكون هنا نفي قال اختلفوا في هذا المار ألم تر الذي حاج أو كالذي مر على قرية اختلفوا في هذا المار من هو؟ وهذا النوع من الاختلاف على كل حال، بعضه أحيانا يكون إذا وجد له أجوبة نقلية يكون نعم مفيد، وإلا ربما قد يكون الأمر فيه ليس اجتهاديا ويتكلف من يتكلف الكلام فيه، وربما لا يأتي بعد من ذلك بطائل. قال: فروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو عزير، الذي مر على قرية فهو عزير، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وهذا القول هو المشهور. وقال مجاهد بن جبير: هو رجل من بني إسرائيل، وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، أو كالذي مر على قرية. أما المار فالمشهور أنه عزير، والقرية المشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر. بخت نصر وهو أحد أربعة امتلكوا الأرض، امتلكوا الأرض كلها، اثنان منهما مسلمان وهو ذو القرنين وسليمان عليه السلام، واثنان منهما كافران وهما أحدهما بخت نصر. هذا قال: وقتل أهلها وهي خاوية، أي ليس فيها أحد، خاوية ليس فيها أحد، من قولهم خوت الدار، تخوى خويا، وقوله على عروشها أي ساقطة سقوفها، خاوية على عروشها ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، بعد العمارة العظيمة. مثل هذه الأشياء الإنسان إذا كان يعرف مثلا ما كان عليه بنيان معين أو بلدة معينة أو دار كانت بنيت بناء متقنا وتفنن فيها البناء، ثم بعد ذلك يجدها مخربة، تشتد دهشته، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا حصيدا كأن لم تغنى، أي لم تسكن بالأمس. قال: وهي خاوية على عروشها، عروش جمع حرش، والعرش والسقف، سقف البناء يقال عرش. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم بعثه، وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها، وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيى الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما يوما. قالوا: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار، وظن أن أول النهار هو أول ذلك اليوم الذي هو فيه، وأنه الآن في آخره. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتسنه، إذن يعني لم يتغير، الله عز وجل أبقاه ولم يتغير على عادة الأطعمة، إذا بقيت ربما من أول النار إلى آخره سوف تتغير. وانظر إلى حمارك، أي كيف يحيي الله، كيف يحيي الله عز وجل وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد، لأن المعاد كثير من الكفار كذبوا المعاد، قالوا كيف يعيد الله تبارك وتعالى الأجسام التي نحرت والتي دب إليها يعني القدم وبلت، نعم كيف يعيدها الله عز وجل، أما يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي شاء أول مرة وبكل خلق عليم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هكذا قرئ، أو كيف ننشرها، أي نرفعها، ننشزها من نرفعها، فتركب بعضها النشوز، النشوز حتى نشوز المرأة من ترفعها عن طاعة زوجها، والأرض النشزة بمعنى مرتفعة، كيف ننشزها أي نرفعها فتركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف ننشزها بالزاي، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقرئ ننشرها، والنشر هو الإحياء، البعث والنشور نقول. قاله مجاهد ثم نكسوها لحما، فعند ذلك لما تبين هذا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا، وقد رأيت عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال أعلم على أنه أم اعلم، قال اعلم على أنه أمر له بالعلم، على أنه أمر له بالعلم. نعم، ونكتفي بهذا المقدار ونتوقف عند هذا الموضع لنواصل في الجمعة القادمة في هذا الموضع، من هذا الموضع. نعم، وأريد كذلك أن أنبه إخواني نعم على أن هذا المجلس يجتهد واحد في أن يبقى مستعد له بكل ما يحتاج إليه من استعداد، سواء من حفظ أو من تحضير أو من تعهد الكتاب بالقراءة في مواضعه، وحتى لا تكون هذه الظروف التي تمر بها البلاد قاطعة لنا عنه، نحاول أن نبقى على صلة به ولو أن نقلل حتى من المقدار الذي نقرأه، فإذا عدنا إلى أوضاعنا العادية إن شاء الله سوف لعله إن شاء الله نعوض ما فاتنا ونبقى على اتصال وصلة بالكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم، للعقبة. إذن أنا كنت متردد بينهما، إذن فهو كما نعم إنما هو في التبيان في إعراب القرآن للعقبري رحمه الله، كتاب موجود مطبوع تناول. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.